بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في مسائل الجاهلية المسألة 55، التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. التعصب للمذهب الباطل، فهو هذا التعصب الممقوت. أما التعصب الحق والتمسك به فهو واجب، فهو واجب، فنحن نستمسك بديننا ونتعصب له ونتعصب للحق في كل مكان وفي كل أوان. أما التعصب للباطل فهذا هو من أفعال الجاهلية ومن سمات أهل الجاهلية، والتعصب للباطل مع العلم بأنه باطل، مع العلم بأنه باطل، فهذا هو. يعني تمسك فرعون وتعصبه لعلوه في الأرض، أنه يتعصب ويدعي أنه ربهم الأعلى وأنه ما لهم من إله غيره، يتعصب لذلك ويدعي ذلك وهو يعلم يقينا أنه كاذب. ولذا قال له موسى صلى الله عليه وسلم: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني أنت تعلم أن هناك للسماوات والأرض ربا، وأن هذا الرب سبحانه هو الذي ينزل تلك الآيات. والله عز وجل ذكر أنهم يعلمون الحق، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تعصب لما هم عليه من باطل مع علمهم بأنه في غاية البطلان. وكذلك النمرود لما قال: أنا أحيي وأميت، هو يرى علوا في الأرض لنفسه ويريد هذا العلو في الأرض لنفسه، ويكرر ما قاله فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. والنمرود يكرر مقالة الفرعون ويقول: أنا أحيي وأميت. ولذا إبراهيم عليه السلام ينقله إلى مسألة لا يقدر عليها إلا الله، هذا شيء ظاهر، وهو ظاهر أظهر من مسألة الإحياء والإماتة، لأن الإحياء والإماتة أمكن للنمرود أن يخادع وأن يدعيها بأن يترك شخصين أو شخصا لا يقتله ويقتل شخصا آخر، فسمى القتل إماتة والقتل شيء والإماتة شيء آخر. فإن الإنسان يمكن أن يقتل إنسانا، لكن الإماتة لا تكون إلا لله سبحانه، وهو سلب الروح، لا يسلب الروح إلا الله سبحانه جل وعلا. فأقام عليه إبراهيم عليه السلام الحجة بأن قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت انكشف تعصبه الباطل الممقوت للباطل. وكذلك الكفار عاندوا معاندة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بما هم عليه من الباطل وهم يعلمون أنه صادق فيما يقوله. ولقد نعلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم يعتبرون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدقه، ولكنهم يكذبون بالحق. واليهود هم نموذج التعصب، وأكبر رمز للتعصب عبر تاريخهم كله. ولذا ضرب المؤلف بهم المثل من قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فاليهود لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق قالوا: طالما هو ليس منا فلن نؤمن له. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وقد علموا الآن أن دينهم الذي يستمسكون به ليس هو الدين الحقيقي، ليس هو الدين الحقيقي الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، بل هو دين باطل اخترعوه من عند أنفسهم. وقالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه. حين دعوا إلى الإيمان قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بالتوراة. أو نؤمن بالتلمود الذي اخترعوه، أو نؤمن بالأسفار التي أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من الإيمان بها إن كانت باقية على ما هي عليه. لكنهم بعد أن حرفوها، حرفوا كثيرا منها، حرفوا في المعاني، وحرفوا في الكتابة، وحرفوا في التلفظ، ثم إنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتاب ينسخ ما هم عليه، هذا مع فرض بقاء ما هو ما هم عليه كما هو. يعني لو فرض أن التوراة كما هي دون تحريف، والإنجيل كما هو دون تحريف، فإنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها، فكان ينبغي المسارعة بالإيمان به. هذا مع فرض أن التوراة بقيت على ما هي عليه، ما بالنا وقد نالها من التحريف ما نالها. يقول إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يقولون لا، نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه الذي هو القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. ولذا قيل لهم لو أنتم صادقون، يعني فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين أو إن كنتم مؤمنين؟ لماذا قتلتم الأنبياء مع أن الأنبياء هم الذين جاءوكم بالحق؟ فلو أنتم مؤمنون بالحق الذي جاء به الأنبياء فلما تقتلونهم؟ وهم طبعا قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى عليه السلام، وقتلوا عيسى بن مريم شرعا صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يقتلوه حقيقة، وإنما قتلوه شرعا لأنهم أزمعوا قتله واجتمعوا لقتله واندفعوا إليه وقبضوا عليه وصلبوا شبيهه الذي ذكرنا، انطلقوا إليه فقبضوا على شبيهه وصلبوا شبيهه هذا، فهم سيحاسبون يوم القيامة على قتلهم نبي رسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتبرون قتلوه شرعا. وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا مع الكفار في قتله وفي محاولة قتله وقتاله، وآزروا الكفار وبيّنوا لهم أنهم على حق وهم يعلمون أنهم على باطل، وشاركوا الكفار في غزوة الخندق، وحاولوا ضرب مؤخرة جيش المسلمين، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إليهم حسب اتفاق على التعاون في دفع الديات، وأرادوا أن يلقوا عليه حجرا وهو جالس، ونجاه الله سبحانه وتعالى. ثم حاولوا قتله بأن قدموا له شاة مسمومة ومات منها أحد أصحابه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بهذا السم، ولكن الله لم يشأ أن يفعل هذا السم في جسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء بعد ذلك وثار السم الذي عليه حين أراد الله تبارك وتعالى قبض روح نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتعصبون لما هم عليه بكل الباطل. والنصارى وهم أصلا من بني إسرائيل، النصارى الآن متفرقون على مذاهب شتى، وهم يستمسكون تمسكا رهيبا بمذاهبهم الباطلة. فترى الكاثوليك يكفرون الأرثوذكس في كل مكان، وترى الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك في كل مكان، وترى كل من الكاثوليك والأرثوذكس يكفرون البروتستانت، والبروتستانت يكفرونهما، وهكذا. سبحان الله، فكل مذهب يتعصب أصحابه لمذهبهم مع علمهم أنه باطل. وما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيد أننا نحن المسلمون واجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن نترك الباطل أينما كان. ولذا لتبقى بيننا العبارة المشهورة: الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فلو جاءنا الحق من أي أحد، مسلما كان أو كافرا، إنسا كان أو جنا، نقبل هذا الحق. وأما إن جاء الباطل من أي أحد ولو كان شيخا للإسلام، فإنه يرد عليه. ولذا لما أحد الشياطين دل أبا هريرة رضي الله عنه على فضل آية الكرسي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ولما جاء أحد الأحبار من اليهود وتكلم عن أن المسلمين يشركون حين يقولون ما شاء الله وشاء محمد وأنهم يحلفون بالكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامه وبين للصحابة رضي الله عليهم كما أسلفنا من قبل. وأيضا ملكة سبأ كانت كافرة، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فالحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا، والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان. فنقول أخطأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كذا، وأخطأ ابن تيمية في كذا، وأخطأ الألباني في كذا، وأخطأ ابن باز في كذا، وأخطأ الإمام أحمد في كذا، وهكذا. نرد الخطأ لأن الخطأ فرع عن الباطل لأنه خطأ، لا يخالف يعني يخالف الحق، أخطأ الحق، وإن كان صاحبه لو اجتهد فهو فيه مأجور، إلا أنه يرد عليه. فالطالب العلم والعالم لا بد أن يقبل الحق من أي أحد جاء به، وعليه أن يرد الباطل على أي أحد قال به، ولا حرج في هذا، ولا حرج في هذا. وأما التعصب لشيء علم أنه غير صحيح فهذا من سمات أهل الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، نعم شوف هذا الدعاء، يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. المسألة 56، قال تسمية أتباع الإسلام التوحيد شركا، كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب، فمن مساد أهل الجاهلية أنهم يسمون التوحيد شركا، ويسمون أتباع التوحيد مشركين. ولذا ترى أهل الجاهلية يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم صبأ محمد، ويقولون عن أصحابه صبأوا، يعني تركوا الحق، يعني خرجوا عن دين الحق، مع أنهم اتجهوا إلى الدين الصحيح وبقي هم المخالفون على الباطل والعياذ بالله. فهذا من قلب الأمور، أن يسمى الحق باطلا وأن يسمى التوحيد شركا، فهذا نعوذ بالله من ذلك. وذلك بسبب أن عقولهم ضالة وأهواؤهم تسير مع الشياطين والعياذ بالله، وفطرهم منكوسة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذه الآية من آل عمران نزلت في وفد نجران من النصارى، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاهمون معه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم المسجد، مكان يؤون إليه إلى أن يتم التفاوض، فأخذوا يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير الداعي إلى الله بإذنه دعاهم إلى الدخول في دين الله عز وجل، وهو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، وهو دين الأنبياء جميعا من أول نوح عليه السلام، بل من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويبين لهم أن الأنبياء أنفسهم قد أخذ الله عليهم ميثاقا خاصا هو ميثاق الرسل، لأن إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فكل الرسل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبينت لأقوامها أنه سيبعث في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، وحرضت أتباعها على أنه إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان به. ولذا ورقة بن نوفل، وهو رجل كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ في الكتاب العبراني، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بلقياه جبريل عليه السلام وبأن جبريل غطه 3 مرات وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال ورقة بن نوفل حسب ما قرأ وتعلم في الكتاب العبراني، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس يعني هذا الشرع والدين الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. وقال يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤذرا. ولذا يعتبر ورقة بن نوفل أول من آمن من الرجال بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصديق رضي الله عنه فهو أول من آمن بعد النبوة والرسالة وحين الدعوة، يعني أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم سرا كان أول رجل يؤمن به هو أبا بكر رضي الله عنه. المهم أن ورقة تذكر ما ذكر في الكتاب السابق أنه هناك ميثاقا وأنه ينبغي إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم مسارعة بالإيمان به، ولذا ورقة بن نوفل من أهل الجنة ويعد صحابيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالحق قال وفد نجران، قال واحد منهم أتريد يا محمد أن نعبدك؟ فهنا تريد محمد أن نعبدك، عبادة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشرك بالله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، ويريد هو ومن معه ومن تبعه أن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. فسموا اتباع الحق عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن سموا التوحيد شرك. فأنزل الله عز وجل ما كان لبشر، الرسل بشر لأنه لا يوجد رسول من الجن، الرسل بشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه الله الكتاب يعني القرآن، والحكم يعني الحكمة، وكذلك الحكم بين الناس يعني الفصل بين الناس بالحق، والنبوة طبعا نبوة الرسالة. لا يمكن ثم بعد ذلك يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما في رسول يدعو إلى عبادة نفسه أبدا، وإنما يدعو إلى طاعته فيما يبلغه عن ربه. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم ماذا؟ كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ من هو الرباني؟ الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. كونوا ربانين بما كنتم تعلمون، إذن الرباني هو من يعلم العلم ويدرسه، بما كنتم كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء جاءوا بالتوحيد، كيف يتهمون بأنهم جاءوا بالشرك؟ وجاءوا بدعوة الناس إلى الحق، لا يجيئوا بدعوة الناس إلى عبادتهم، نعم لا يمكن هذا أبدا. ولكن هؤلاء بسبب التعصب قالوا هذا. لماذا طيب نسأل، لماذا يعني هذا الرجل قال أتريد أن نعبدك؟ هو يظن أن الداعي للحق يعبد، لأنهم حرفوا الدين وعبدوا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله، عبدوه، وهم الآن يعبدون بطارقتهم، يعني يعبدون الباباوات، يعبدون كبار الأساقفة، يعبدونهم، ولذا هم يعتبرون البابا هذا يعتبرونه رسول الله، بل يعتبرون فيه صفة الألوهية ومن قدراته أنه يغفر الذنوب والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل هذا القول، وهو ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فلا يمكن الرسول يدعو إلى عبادة نفسه أبدا. والآن ترى الكلام يقول لك الوهابية، والوهابية ما في وهابية، هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل مجدد، إمام مجدد، يعني يريد للناس أن يرجعوا إلى ما كان عليه سلف الأمة الصالح. فيقولون الوهابية المشركون، الوهابية الكفار، ويسبون ابن تيمية رحمه الله تعصبا لابن عربي الذي هم يعني اتبعوه في وحدانية أو في وحدة الوجود وفي الاتحاد، والعياذ بالله، أن الله عز وجل هو متحد بخلقه بل هو خلقه، وأنه مقسم إلى أفراد، أن الله عز وجل ما قطع نفسه فهو السماء والأرض والجبال والسوا والبحار والدواب والحشرات. ولذا يقول ابن عربي: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا. وحرفوا قول الله عز وجل في نطقه لله ما في السماوات وما في الأرض، حرفوها إلى لله ما في السماوات وما في الأرض. ولذا ترى الجهال من الناس قد ورثوا هذا، فإن سألت أحدهم أين الله قال في كل مكان. مصيبة كبيرة جدا. أهل السنة يقولون الله فوق السماء على عرشه، يقولون هم يردون يقول هذا كفر والعياذ بالله، يقولون هذا كفر، الله في كل مكان. ولا كثير منهم لا يعلم أن القول بأن الله في كل مكان معناه أنه يجوز أن نعبد الشمس لأن الشمس مكان، وأن نعبد القمر لأن القمر مكان، وأن نعبد البقر لأن البقر مكان، وأن نعبد الصليب لأن الصليب مكان. وبالتالي لا يكون هناك كافر في العالم حتى لو عبد نفسه، لأن هو نفسه مكان. فالكلام كلامهم شرك، أكثرهم لا يعلمون، كلامهم شرك وخروج عن دين الله عز وجل، ويسمون الحق وهو تنزيه الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى، واعتقاد أنه مستوى على عرشه كما صرح بذلك، يعتبرون هذا شركا والعياذ بالله. ومنهم من يعبد القبور ويسمون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام، ويقولون نحن نتوسل بالصالحين لأن الله عز وجل عظيم، والعظيم لابد من وسطاء للوصول إليه. ويرد عليهم ببساطة شديدة: أولا هذا قول الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثانيا إن الله قد رد هذا، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلم يقل توسلوا إلي بصالح ولا شيء، وإنما توسلوا إلي بالأعمال الصالحة وبأسماء الحسنى وصفات العلى. وعندهم أن الذي لا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبغضه، ولذا هم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينادون: أغثنا، أدركنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، مدد يا رسول، يعني أعطنا يا رسول الله. والرسول لا يعطي، بل صرح بذلك، قال: الله المعطي وأنا قاسم. والله المعطي اسم من أسماء الله الحسنى المعطي. فهم يعتبروننا نحن الذين لا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوسل به، ولا لا نتوسل به يعني بذاته صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب منه الحوائج، ولا نقول مدد، ونعتبر أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، يعتبروننا مبغضين للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نستغث أيضا بآل البيت فيعتبروننا مبغضين لآل البيت. وهذا مثل قول نصارى نجران الذي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن نعبدك؟ أتريد أن نعبدك؟ فهذا كله من أفعال الجاهلية والعياذ بالله، من أفعال الجاهلية. وانظر نحن نثبت أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات ثابتة لرب العالمين، والدين كله قائم على الأسماء والصفات. نثبتها، نثبت كل اسم سمى الله عز وجل به نفسه وأثبته في كتابه وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نثبت لله أسماء لا نعلمها هو استأثر بعلمها سبحانه، ونثبت كل صفة وردت في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. المعتزلة يعتبرون من أثبت الصفات لله مشرك، فهم سموا التوحيد الآن شركا. وغلاتهم يعتبرون إثبات الأسماء لله شركا، وحتى غير الغلاة حين يثبتون أسماء فهم يعتبرون أسماء جوفاء لا صفات لها، فعندهم هو قدير بلا قدرة وعليم بلا علم، فما فائدة إثبات الأسماء إذن؟ فأهل الضلال كثير منهم يسمون الحق باطلا، ويسمون التوحيد شركا، ويسمون الموحدين مشركين. نسأل الله جل أن يثبتنا على توحيده تبارك وتعالى وأن يقبضنا عليه. في المسألتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، قال: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. يحرفون الكلم عن مواضعه، إما أن يحرفوه تحريف كتابة بحيث يغيرون الحروف، أو يحرفونه تحريف نطق، أو يحرفونه تحريف معنى. وهذه طريقة أهل الكتاب والعياذ بالله، وأول من بدأ هذا التحريف هم اليهود تبارك وتعالى، ووصفهم الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهم يقولون حطة يقولون حنطة، زادوا فيها النون. ولماذا زادوا النون؟ لأن حطة معناها اغفر لنا ذنوبنا رب العالمين، لكن حنطة آتنا قمحا وخبزا يعني، فهذا تحريف. وأيضا لما الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا دخلوا على استهم، يعني دخلوا قاعدين حتى لا ينفذوا كلام الله تبارك وتعالى. ويحرفون المعاني كثيرا جدا، يصرفونها عما يراد بها إرادة حقيقية، يعني يصرفونها عن المراد الصريح لله تبارك وتعالى، فيفسرونه بغير التفسير أو يغيرون المعاني. فأهل الجاهلية المعادين أهل الجاهلية المعادون للإسلام من الفرق الضالة أيضا يحرفون النصوص تحريفا رهيبا، إما أن ينكروا الصفة لله عز وجل، وإما أن يحرف الصفة تحريفا باطلا. فنقول لهم قال الله بل يداه مبسوطتان، يقول لك إن الله ليس له يدان وليس يبسط اليدين، فينكرون اليدين وينكرون البسط، وهذا واضح. والأشاعرة يفعلون هذا، لا يثبتون لله عز وجل صفة خبرية أبدا، فلا يثبتون الوجه ولا اليدين ولا الأصابع ولا العينين ولا الحقوة، لا يثبتون أي صفة خبرية لله تبارك وتعالى. صحيح أنهم يقرون بورودها، لأنهم لو لم يقروا بورودها كفروا، ولكنهم يحرفونها تحريفا باطلا، تحريف المعنى، فاليد عندهم بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة والعياذ بالله، والوجه يعني الرضا أو إرادة الرضا، فهذا تحريف للمعاني تحريف رهيب جدا. ومع ذلك مع مشابهتهم بأهل الجاهلية فلا نكفر الأشاعرة، وإنما نضللهم طبعا، وهم من الفرق النارية، فيحرفون الألفاظ ويحرفون المعاني ويفسرونها بغير تفسيرها، وهذا كله من ميراث أهل الجاهلية. والواجب علينا أن نؤمن بكل ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى، وبكل ما ورد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت الكلام بألفاظه وحروفه ومعانيه وتأويله الصحيح إن كان له تأويل، ونعمل بمقتضاه، فهذا هو الواجب. فلا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، نعوذ بالله. ومعنى ولا تكييف يعني لا نثبت كيفية من عند أنفسنا، بل الكيفية نكلها إلى الله تبارك وتعالى ونفوض في علمها لله جل وعلا. فهؤلاء أصحاب مذاهب خبيثة يلوون النصوص ويحرفونها عما يراد بها، ويغيرون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغيرون ذلك والعياذ بالله. ولذا هم يبالغون في إثبات تنزيه الله عز وجل وينزهونه خطأ، وينزهون الله عز وجل خطأ، فإن الله يجب أن يثبت له ما ورد من صفات سبحانه، مع إثبات قدر مميز أو فارق كبير بين صفات العبد وبين صفات الرب تبارك وتعالى. أما أن تنكر صفات الرب جل وعلا فهذه مصيبة. والأشاعرة إذا أثبتوا سبع صفات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ما أثبتوها لأنها وردت في الكتاب والسنة، وإنما أثبتوها بعقولهم وأهوائهم. وأما المعتزلة فأنكروا كل صفات الرب عز وجل وجعلوه شيئا معطلا تسبب في خلق العالم ولم يخلق العالم، نعوذ بالله من هذه الأفكار الخبيثة وتلك المبادئ والمذاهب الضالة التي هي كلها مستمدة من أهل الجاهلية. طيب مذهب المعتزلة والأشاعرة هل هو مأخوذ عن أهل الجاهلية من كفار مكة؟ لا، اللهم إلا إنكار اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، فهم أنكروا اسما، ولكنهم أي اسم آخر ما مانعوا فيه ولا مانعوا في إثبات صفة، وإنما هم المعتزلة اتبعوا الفلاسفة الذين هم ملاحدة لا يؤمنون بأن الله عز وجل خلق العالم أبدا، وإنما يؤمنون بأنها حياة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأنكروا صفات الرب عز وجل، وغالى بعضهم فأنكر أو جهميتهم فأنكروا أسماء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على المنهج الحق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على المعاني الصحيحة والتأويل الصحيح، وإثبات جميع صفات الرب عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. نسأل الله أن نعيش على ذلك وأن نموت على ذلك. بارك الله فيكم، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في المسألة 59، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في مسائل الجاهلية المسألة 55، التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. التعصب للمذهب الباطل، فهو هذا التعصب الممقوت، أما التعصب الحق والتمسك به فهو واجب، فنحن نستمسك بديننا ونتعصب له ونتعصب للحق في كل مكان وفي كل أوان. أما التعصب للباطل فهذا هو من أفعال الجاهلية ومن سمات أهل الجاهلية، والتعصب للباطل مع العلم بأنه باطل، فهذا هو يعني تمسك فرعون وتعصبه لعلوه في الأرض، أنه يتعصب ويدعي أنه ربهم الأعلى وأنه ما لهم من إله غيره، يتعصب لذلك ويدعي ذلك وهو يعلم يقينا أنه كاذب. ولذا قال له موسى صلى الله عليه وسلم: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني أنت تعلم أن هناك للسماوات والأرض ربا، وأن هذا الرب سبحانه هو الذي ينزل تلك الآيات. والله عز وجل ذكر أنهم يعلمون الحق، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تعصب لما هم عليه من باطل مع علمهم بأنه في غاية البطلان. وكذلك النمرود لما قال: أنا أحيي وأميت، هو يرى علوا في الأرض لنفسه ويريد هذا العلو في الأرض لنفسه، ويكرر ما قاله فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. والنمرود يكرر مقالة الفرعون ويقول: أنا أحيي وأميت. ولذا إبراهيم عليه السلام ينقله إلى مسألة لا يقدر عليها إلا الله، هذا شيء ظاهر، وهو ظاهر أظهر من مسألة الإحياء والإماتة، لأن الإحياء والإماتة أمكن للنمرود أن يخادع وأن يدعيها بأن يترك شخصين أو شخصا لا يقتله ويقتل شخصا آخر، فسمى القتل إماتة، والقتل شيء والإماتة شيء آخر. فإن الإنسان يمكن أن يقتل إنسانا، لكن الإماتة لا تكون إلا لله سبحانه، وهو سلب الروح، لا يسلب الروح إلا الله سبحانه جل وعلا. فأقام عليه إبراهيم عليه السلام الحجة بأن قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت انكشف تعصبه الباطل الممقوت للباطل. وكذلك الكفار عاندوا معاندة شديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بما هم عليه من الباطل وهم يعلمون أنه صادق فيما يقوله. ولقد نعلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم يعتبرون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدقه، ولكنهم يكذبون بالحق. واليهود هم نموذج التعصب وأكبر رمز للتعصب عبر تاريخهم كله، ولذا ضرب المؤلف بهم المثل من قوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. فاليهود لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق قالوا: طالما هو ليس منا فلن نؤمن له، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وقد علموا الآن أن دينهم الذي يستمسكون به ليس هو الدين الحقيقي، ليس هو الدين الحقيقي الذي جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، بل هو دين باطل اخترعوه من عند أنفسهم. وقالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. حين دعوا إلى الإيمان قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بالتوراة أو نؤمن بالتلمود الذي اخترعوه أو نؤمن بالأسفار التي أتى بها موسى صلى الله عليه وسلم، ولا بأس من الإيمان بها إن كانت باقية على ما هي عليه. لكنهم بعد أن حرفوها، حرفوا كثيرا منها، حرفوا في المعاني وحرفوا في الكتابة وحرفوا في التلفظ، ثم إنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بكتاب ينسخ ما هم عليه، هذا مع فرض بقاء ما هم عليه كما هو. يعني لو فرض أن التوراة كما هي دون تحريف والإنجيل كما هو دون تحريف، فإنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها، فكان ينبغي المسارعة بالإيمان به، هذا مع فرض أن التوراة بقيت على ما هي عليه، ما بالنا وقد نالها من التحريف ما نالها. يقول: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يقولون: لا، نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه الذي هو القرآن وهو الحق مصدقا لما معهم. ولذا قيل لهم: لو أنتم صادقون، يعني فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين أو إن كنتم مؤمنين، لماذا قتلتم الأنبياء مع أن الأنبياء هم الذين جاءوكم بالحق؟ فلو أنتم مؤمنون بالحق الذي جاء به الأنبياء فلما تقتلونهم؟ وهم طبعا قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى عليه السلام، وقتلوا عيسى ابن مريم شرعا صلى الله عليه وسلم، طبعا لم يقتلوه حقيقة وإنما قتلوه شرعا لأنهم أزمعوا قتله واجتمعوا لقتله واندفعوا إليه وقبضوا عليه وصلبوا شبيهه الذي ذكرنا، انطلقوا إليه فقبضوا على شبيهه وصلبوا شبيهه هذا، فهم سيحاسبون يوم القيامة على قتلهم نبي رسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعتبرون قتلوه شرعا. وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وتعاونوا مع الكفار في قتله وفي محاولة قتله وقتاله، وآزروا الكفار وبينوا لهم أنهم على حق وهم يعلمون أنهم على باطل، وشاركوا الكفار في غزوة الخندق وحاولوا ضرب مؤخرة جيش المسلمين، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إليهم حسب اتفاق على التعاون في دفع الديات، وأرادوا أن يلقوا عليه حجرا وهو جالس ونجاه الله سبحانه وتعالى، ثم حاولوا قتله بأن قدموا له شاة مسمومة ومات منها أحد أصحابه رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بهذا السم، ولكن الله لم يشأ أن يفعل هذا السم في جسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء بعد ذلك وثار السم الذي عليه حين أراد الله تبارك وتعالى قبض روح نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتعصبون لما هم عليه بكل الباطل. والنصارى وهم أصلا من بني إسرائيل، النصارى الآن متفرقون على مذاهب شتى، وهم يستمسكون تمسكا رهيبا بمذاهبهم الباطلة، فترى الكاثوليك يكفرون الأرثوذكس في كل مكان، وترى الأرثوذكس يكفرون الكاثوليك في كل مكان، وترى كل من الكاثوليك والأرثوذكس يكفرون البروتستانت، والبروتستانت يكفرونهما، وهكذا وهكذا، سبحان الله. فكل مذهب يتعصب أصحابه لمذهبهم مع علمهم أنه باطل. وما الذي نستفيده من هذا؟ نستفيد أننا نحن المسلمون واجب علينا أن نتبع الحق أينما كان، وأن نترك الباطل أينما كان. ولذا لتبقى بيننا العبارة المشهورة: الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فلو جاءنا الحق من أي أحد، مسلما كان أو كافرا، إنسا كان أو جنا، نقبل هذا الحق. وأما إن جاء الباطل من أي أحد ولو كان شيخا للإسلام فإنه يرد عليه. ولذا لما أحد الشياطين دل أبا هريرة رضي الله عنه على فضل آية الكرسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. ولما جاء أحد الأحبار من اليهود وتكلم عن أن المسلمين يشركون حين يقولون ما شاء الله وشاء محمد، وأنهم يحلفون بالكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل كلامه وبين للصحابة رضوان الله عليهم كما أسلفنا من قبل. وأيضا ملكة سبأ كانت كافرة، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله: وكذلك يفعلون. فالحق يقبل من كل من جاء به ولو كان كافرا، والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان. فنقول: أخطأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في كذا، وأخطأ ابن تيمية في كذا، وأخطأ الألباني في كذا، وأخطأ ابن باز في كذا، وأخطأ الإمام أحمد في كذا، وهكذا. نرد الخطأ لأن الخطأ فرعا عن الباطل، لأنه خطأ لا يخالف، يعني يخالف الحق، أخطأ الحق، وإن كان صاحبه لو اجتهد فهو فيه مأجور، إلا أنه يرد عليه. فالطالب العلم والعالم لا بد أن يقبل الحق من أي أحد جاء به، وعليه أن يرد الباطل على أي أحد قال به، ولا حرج في هذا، ولا حرج في هذا. وأما التعصب لشيء علم أنه غير صحيح فهذا من سمات أهل الجاهلية. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، نعم، شوف هذا الدعاء: يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. المسألة 56: قال: تسمية أتباع الإسلام التوحيد شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب، فمن مساد أهل الجاهلية أنهم يسمون التوحيد شركا، ويسمون أتباع التوحيد مشركين. ولذا ترى أهل الجاهلية يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم: صبأ محمد، ويقولون عن أصحابه: صبأوا، يعني تركوا الحق، يعني خرجوا عن دين الحق، مع أنهم اتجهوا إلى الدين الصحيح وبقي هم المخالفون على الباطل والعياذ بالله. فهذا من قلب الأمور، أن يسمى الحق باطلا وأن يسمى التوحيد شركا، فهذا نعوذ بالله من ذلك. وذلك بسبب أن عقولهم ضالة، وأهواؤهم تسير مع الشياطين والعياذ بالله، وفطرهم منكوسة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذه الآية من آل عمران نزلت في وفد نجران من النصارى، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاهمون معه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم المسجد، مكان يؤون إليه إلى أن يتم التفاوض. فأخذوا يتكلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير الداعي إلى الله بإذنه دعاهم إلى الدخول في دين الله عز وجل وهو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام وهو دين الأنبياء جميعا من أول نوح عليه السلام بل من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أن الأنبياء أنفسهم قد أخذ الله عليهم ميثاقا خاصا هو ميثاق الرسل، لأن إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. فكل الرسل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبينت لأقوامها أنه سيبعث في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، وحرضت أتباعها على أنه إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان به. ولذا ورقة بن نوفل وهو رجل كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ في الكتاب العبراني، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بلقياه جبريل عليه السلام وبأن جبريل غطه 3 مرات وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال ورقة بن نوفل حسب ما قرأ وتعلم في الكتاب العبراني، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا الناموس يعني هذا الشرع والدين الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، وقال يا ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤذرا. ولذا يعتبر ورقة بن نوفل أول من آمن من الرجال بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصديق رضي الله عنه فهو أول من آمن بعد النبوة والرسالة وحين الدعوة، يعني أول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم سرا كان أول رجل يؤمن به هو أبا بكر رضي الله عنه. المهم أن ورقة تذكر ما ذكر في الكتاب السابق أن هناك ميثاقا، وأنه ينبغي إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم مسارعة بالإيمان به، ولذا ورقة بن نوفل من أهل الجنة ويعد صحابيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالحق قال وفد نجران، قال واحد منهم أتريد يا محمد أن نعبدك، فهنا تريد محمد أن نعبدك، عبادة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشرك بالله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله تبارك وتعالى، ويريد هو ومن معه ومن تبعه أن يعبدوا الله عز وجل على بصيرة. فسموا اتباع الحق عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن سموا التوحيد شرك. فأنزل الله عز وجل ما كان لبشر، الرسل بشر، لأنه لا يوجد رسول من الجن، الرسل بشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه الله الكتاب يعني القرآن، والحكم يعني الحكمة، وكذلك الحكم بين الناس يعني الفصل بين الناس بالحق، والنبوة طبعا نبوة الرسالة. لا يمكن ثم بعد ذلك يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما في رسول يدعو إلى عبادة نفسه أبدا، وإنما يدعو إلى طاعته فيما يبلغه عن ربه. ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم ماذا؟ كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ من هو الرباني؟ الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارك، كونوا ربانين بما كنتم تعلمون، إذن الرباني هو من يعلم العلم ويدرسه، بما كنتم كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء جاءوا بالتوحيد، كيف يتهمون بأنهم جاءوا بالشرك؟ وجاءوا بدعوة الناس إلى الحق، لم يجيئوا بدعوة الناس إلى عبادتهم، نعم لا يمكن هذا أبدا، ولكن هؤلاء بسبب التعصب قالوا هذا. لماذا طيب نسأل، لماذا يعني هذا الرجل قال أتريد أن نعبدك؟ هو يظن أن الداعي للحق يعبد، لأنهم حرفوا الدين وعبدوا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله، عبدوه، وهم الآن يعبدون بطارقتهم، يعني يعبدون الباباوات، يعبدون كبار الأساقفة، يعبدونهم، ولذا هم يعتبرون البابا هذا يعتبرونه رسول الله، بل يعتبرون فيه صفة الألوهية ومن قدراته أنه يغفر الذنوب والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل هذا القول وهو ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فلا يمكن الرسول يدعو إلى عبادة نفسه أبدا. والآن ترى الكلام يقول لك الوهابية، والوهابية ما في وهابية، هم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل مجدد، إمام مجدد، يعني يريد للناس أن يرجعوا إلى ما كان عليه سلف الأمة الصالح. فيقولون الوهابية المشركون، الوهابية الكفار، ويسبون ابن تيمية رحمه الله تعصبا لابن عربي الذي هم يعني اتبعوه في وحدانية أو في وحدة الوجود وفي الاتحاد، والعياذ بالله، أن الله عز وجل هو متحد بخلقه بل هو خلقه، وأنه مقسم إلى أفراد، أن الله عز وجل ما قطع نفسه فهو السماء والأرض والجبال والبحار والدواب والحشرات. ولذا يقول ابن عربي: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوا، وحرفوا قول الله عز وجل في نطقه لله ما في السماوات وما في الأرض، حرفوها إلى لله ما في السماوات وما في الأرض. ولذا ترى الجهال من الناس قد ورثوا هذا، فإن سألت أحدهم أين الله قال في كل مكان. مصيبة كبيرة جدا. أهل السنة يقولون الله فوق السماء على عرشه، يقولون هم يردون يقول هذا كفر والعياذ بالله، يقولون هذا كفر، الله في كل مكان. ولا كثير منهم لا يعلم أن القول بأن الله في كل مكان معناه أنه يجوز أن نعبد الشمس لأن الشمس مكان، وأن نعبد القمر لأن القمر مكان، وأن نعبد البقر لأن البقر مكان، وأن نعبد الصليب لأن الصليب مكان. وبالتالي لا يكون هناك كافر في العالم حتى لو عبد نفسه، لأن هو نفسه مكان. فالكلام كلامهم شرك، أكثرهم لا يعلمون، كلامهم شرك وخروج عن دين الله عز وجل، ويسمون الحق وهو تنزيه الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى، واعتقاد أنه مستو على عرشه كما صرح بذلك، يعتبرون هذا شركا والعياذ بالله. ومنهم من يعبد القبور ويسمون عبادة القبور هي التوحيد وهي الإسلام، ويقولون نحن نتوسل بالصالحين لأن الله عز وجل عظيم، والعظيم لابد من وسطاء للوصول إليه، ويرد عليهم ببساطة شديدة: أولا هذا قول الكفار، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثانيا إن الله قد رد هذا، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلم يقل توسلوا إلي بصالح ولا شيء، وإنما توسلوا إلي بالأعمال الصالحة وبأسماء الحسنى وصفات العلى. وعندهم أن الذي لا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبغضه، ولذا هم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينادون: أغثنا، أدركنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، مدد يا رسول، يعني أعطنا يا رسول الله. والرسول لا يعطي، بل صرح بذلك، قال: الله المعطي وأنا قاسم. والله المعطي اسم من أسماء الله الحسنى المعطي. فهم يعتبروننا نحن الذين لا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوسل به، ولا لا نتوسل به يعني بذاته صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب منه الحوائج، ولا نقول مدد، ونعتبر أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، يعتبروننا مبغضين للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نستغيث أيضا بآل البيت فيعتبروننا مبغضين لآل البيت. وهذا مثل قول نصارى نجران الذي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن نعبدك، أتريد أن نعبدك. فهذا كل من أفعال الجاهلية والعياذ بالله، من أفعال الجاهلية. وانظر نحن نثبت أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات ثابتة لرب العالمين، والدين كله قائم على الأسماء والصفات. نثبتها، نثبت كل اسم سمى الله عز وجل به نفسه وأثبته في كتابه وعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نثبت لله أسماء لا نعلمها هو استأثر بعلمها سبحانه، ونثبت كل صفة وردت في الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى. المعتزلة يعتبرون من أثبت الصفات لله مشرك، فهم سموا التوحيد الآن شركا، وغلاتهم يعتبرون إثبات الأسماء لله شركا، وحتى غير الغلاة حين يثبتون أسماء فهم يعتبرون أسماء جوفاء لا صفات لها، فعندهم هو قدير بلا قدرة وعليم بلا علم، فما فائدة إثبات الأسماء إذن؟ فأهل الضلال كثير منهم يسمون الحق باطلا، ويسمون التوحيد شركا، ويسمون الموحدين مشركين. نسأل الله جل أن يثبتنا على توحيده تبارك وتعالى وأن يقبضنا عليه. في المسألتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين، قال: تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. يحرفون الكلم عن مواضعه، إما أن يحرفوه تحريف كتابة بحيث يغيرون الحروف، أو يحرفونه تحريف نطق، أو يحرفونه تحريف معنى. وهذه طريقة أهل الكتاب والعياذ بالله، وأول من بدأ هذا التحريف هم اليهود تبارك وتعالى، ووصفهم الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهم يقولون حطة، يقولون حنطة، زادوا فيها النون. ولماذا زادوا النون؟ لأن حطة معناها اغفر لنا ذنوبنا رب العالمين، لكن حنطة آتنا قمحا وخبزا يعني، فهذا تحريف. وأيضا لما الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا دخلوا على استهم، يعني دخلوا قاعدين حتى لا ينفذوا كلام الله تبارك وتعالى. ويحرفون المعاني كثيرا جدا، يصرفونها عما يراد بها إرادة حقيقية، يعني يصرفونها عن المراد الصريح لله تبارك وتعالى، فيفسرونه بغير التفسير أو يغيرون المعاني. فأهل الجاهلية المعادين أهل الجاهلية المعادون للإسلام من الفرق الضالة أيضا يحرفون النصوص تحريفا رهيبا، إما أن ينكروا الصفة لله عز وجل، وإما أن يحرف الصفة تحريفا باطلا. فنقول لهم: قال الله بل يداه مبسوطتان، يقول لك إن الله ليس له يدان وليس يبسط اليدين، فينكرون اليدين وينكرون البسط. وهذا واضح، والأشاعرة يفعلون هذا، لا يثبتون لله عز وجل صفة خبرية أبدا، فلا يثبتون الوجه ولا اليدين ولا الأصابع ولا العينين ولا الحقوة، لا يثبتون أي صفة خبرية لله تبارك وتعالى. صحيح أنهم يقرون بورودها، لأنهم لو لم يقروا بورودها كفروا، ولكنهم يحرفونها تحريفا باطلا، تحريف المعنى. فاليد عندهم بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة والعياذ بالله، والوجه يعني الرضا أو إرادة الرضا، فهذا تحريف للمعاني، تحريف رهيب جدا. ومع ذلك مع مشابهتهم بأهل الجاهلية فلا نكفر الأشاعرة، وإنما نضللهم طبعا، وهم من الفرق النارية. فيحرفون الألفاظ ويحرفون المعاني ويفسرونها بغير تفسيرها، وهذا كله من ميراث أهل الجاهلية. والواجب علينا أن نؤمن بكل ما أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى، وبكل ما ورد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونثبت الكلام بألفاظه وحروفه ومعانيه وتأويله الصحيح إن كان له تأويل، ونعمل بمقتضاه. فهذا هو الواجب، فلا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، نعوذ بالله. ومعنى ولا تكييف يعني لا نثبت كيفية من عند أنفسنا، بل الكيفية نكلها إلى الله تبارك وتعالى، ونفوض في علمها لله جل وعلا. فهؤلاء أصحاب مذاهب خبيثة يلوون النصوص ويحرفونها عما يراد بها، ويغيرون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغيرون ذلك والعياذ بالله. ولذا هم يبالغون في إثبات تنزيه الله عز وجل وينزهونه خطأ، وينزهون الله عز وجل خطأ. فإن الله يجب أن يثبت له ما ورد من صفات سبحانه، مع إثبات قدر مميز أو فارق كبير بين صفات العبد وبين صفات الرب تبارك وتعالى. أما أن تنكر صفات الرب جل وعلا فهذه مصيبة. والأشاعرة إذا أثبتوا 7 صفات وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ما أثبتوها لأنها وردت في الكتاب والسنة، وإنما أثبتوها بعقولهم وأهوائهم. وأما المعتزلة فأنكروا كل صفات الرب عز وجل وجعلوه شيئا معطلا تسبب في خلق العالم ولم يخلق العالم. نعوذ بالله من هذه الأفكار الخبيثة وتلك المبادئ والمذاهب الضالة التي هي كلها مستمدة من أهل الجاهلية. طيب، مذهب المعتزلة والأشاعرة هل هو مأخوذ عن أهل الجاهلية من كفار مكة؟ لا، اللهم إلا إنكار اسم الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا. فهم أنكروا اسما، ولكنهم أي اسم آخر ما مانعوا فيه ولا مانعوا في إثبات صفة، وإنما هم المعتزلة اتبعوا الفلاسفة الذين هم ملاحدة لا يؤمنون بأن الله عز وجل خلق العالم أبدا، وإنما يؤمنون بأنها حياة نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فأنكروا صفات الرب عز وجل، وغالى بعضهم فأنكر أو جهميتهم فأنكروا أسماء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على المنهج الحق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على المعاني الصحيحة والتأويل الصحيح وإثبات جميع صفات الرب عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. نسأل الله أن نعيش على ذلك وأن نموت على ذلك. بارك الله فيكم، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في المسألة 59. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.